السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إحنا ما زلنا مع بعض في سلسلة أصول النجاة في الآخرة، إزاي الإنسان منا ينجو بإذن الله تبارك وتعالى إذا وقف بين يدي الله عز وجل في الآخرة. اتكلمت معاكم عن الأصل الأول من أصول النجاة في الآخرة، وهو الكف عن أموال الناس، إن أنا أحمي نفسي من الخوض في أموال المسلمين بغير وجه حق. النهاردة هنتكلم على الأصل الثاني من أصول النجاة في الآخرة، ألا وهو عدم الخوض في أعراض المسلمين. اللي يتدبر الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن ناس كتير جدا هلكت في الآخرة، نجد إن أغلب هذه الأحاديث بتتكلم عن ناس أعطت لنفسها الحق ان هي تخوض في اعراض الناس، تتكلم عن الناس بالغيبة. عادي جدا، عادي جدا ان هي تبقى قاعدة في قاعدة وتخطئ في ده وتجيب سيرة دي وتتكلم عن ده، وبالنسبة لها عادي جدا. وممكن بعضهم نلاقيهم في بعض الاوقات قعدوا يتكلموا ساعة بعد ما يعني هتكوا عرض هذا الرجل، وبعد كده يقولوا بصوا احنا مش عايزين بقى نغلط في حد ولا نجيب في سيرة حد، استغفروا ربنا سبحانه وتعالى. وللأسف أصبح فيه استهانة عند كتير من الناس في مسألة الخوض في الأعراض، مع إن الأمر ده كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض النهاردة نركز كده ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن حفظ الإنسان منا للسانه وعدم الخوض في أعراض الناس هو ده اللي بيوصل في النهاية إلى إن الإنسان ينجو في الآخرة. من البداية تعالوا نشوف الأصل الكبير ده. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من نجا؟ كيف أنجو يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك هذا، وأشار النبي إلى لسان نفسه. هو بيقول له يوم القيامة أنجو إزاي؟ فقال له عايز فعلا تنجو من القيامة، إذن أمسك عليك لسانك. هو ده الطريق للنجاة في الآخرة. أما الناس اللي ادت لنفسها الحق أن هي تتكلم عن أي حد بأي طريقة وهو مش موجود، فهي دي المشكلة. وتعالوا نشوف أول حديث معنا، والحديث ده أنا بقف قدام كتير قوي. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل ولا تنام. بعد أسأل نفسي هو مين فينا بيعمل ده؟ بيفضل قاعد طول الليل قيام، مفيش راحة، مفيش نوم، مفيش حتى ان هي تقعد مثلا نص ساعة بس ما بين ركعتين وركعتين. تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر. فأسأل نفسي ازاي احنا في بعض الأوقات في الصيف اليوم بيبقى طويل جدا مع الحر الشديد جدا، في كتير من الأوقات الإنسان فعلا بيضعف. وبعدين ده هي الصيام عندها دائم مستمر، ما بتفرقش ده صيف ولا شتاء. وتتصدق بالكثير، الصدقة بتاعتها مش قليلة، ده كتير قوي، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها. طيب تعالوا بقى نشوف حال المرأة دي إيه. هي جمعت في الطاعة والعبادة ما لا يستطيعه كثير من العباد. وخد بالك إن هما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم النوافل، ما تكلموش عن الفرائض، وكأنهم بيقولوا إذا كان ده حالها في النوافل فما بالكم بقى بالفرائض بتعمل فيها إيه. إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، تتكلم عن دي وتتكلم عن ده وتجيب في سيرة دي وتجيب في سيرة ده. تخيلوا ان الاجابة فعلا بتكون صادمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. هل الست دي نجت؟ هل يا ترى قيامها نفعها؟ هل يا ترى صيامها نفعها؟ هل يا ترى الصدقة اللي كانت بتخرجها نفعتها؟ الإجابة لا. ليه؟ الخوض في الأعراض، الكلام عن أعراض الناس للأسف. شوفوا من عجيب ما وقفت عليه تفسير العلماء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة، مين هو الهمزة اللمزة؟ هل يا ترى الهمزة هو اللي بيغتاب الناس واللمزة هو النمام؟ هل يا ترى الهمزة هو اللي بيغتاب الناس بالقول واللمزة اللي بيغتاب الناس بالفعل بحركة العين مثلا بيلمز؟ هل يا ترى المعاني؟ المعاني كلها بتدور، الست سبع أقوال اللي ذكرها أهل التفسير كلها بتدور في فلك هو الإنسان الذي يقع في أعراض الناس بلسانه، أو يقع في أعراض الناس بحركة عينه أو بحركة يده، أو الإنسان الذي يغتاب الناس أو يسخر منهم، وكلها بتدور في فلك اللسان. كل ده بيدور في فلك اللسان. قال الله عز وجل في شأن عقوبته: كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة هنا بمعنى النار. وإيه يا ترى معنى الحطمة هنا؟ هل معنى الحطمة هنا هي التي تحطم عظامه، وده القول الأول لأهل التفسير، ولا الحطمة هنا هي التي من شدة العذاب ومن شدة ما يرى تحطم نفسيته؟ المعنيين ذكرهم أهل التفسير. وهنا العلماء بيقولوا: طب لماذا لم يذكر الله عز وجل فيقول مثلا: كلا لينبذن في النار، أو كلا لينبذن في الجحيم؟ ليه؟ قالوا: لا، أصل الإنسان اللي كان بيغتاب الناس في الدنيا ده، الكلام ده لما كان يوصلهم كانت نفسيتهم بتتحطم، والإنسان اللي كان نمام وعمال ينقل كلام وينقل الأخبار، الناس دي النمامة دي ياما حطمت علاقات بين الناس، وياما حطمت مستقبل ناس، فكانت النتيجة إن كان لازم يدوقوا من نفس الكأس اللي هم دوقوه للناس في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال: سيكونوا في جهنم، وجهنم هتحطمهم سواء نفسيا أو تحطمهم بدنيا. ده تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى للناس اللي أعطت لنفسها الحق إن هي تغتاب ده وتقع في عرض ده، في مكان معين، مكان في موظفين، في نموذج كده من الناس بيبقى قاعد لو موظف مش موجود ازاي بيقطع في فروته، ازاي بيقطع في لحمه. هنا النموذج ده من الناس اللي في كتير من الاوقات بقى مع الغيبة بيضيف لها النميمة، فبينقل كلمة من الموظف ده عند المدير ده، وبينقل كلمة من الموظف ده عند المدير ده، فبيحطم مستقبل الناس دي بالكذب والنميمة. فربنا يقول: انا يوم القيامة سأحطمه بدنيا ونفسيا، علشان الناس دي تعرف كويس جدا ان من اصول النجاة في الاخرة ان الانسان يحفظ لسانه، ومن اصول الهلاك في الاخرة ان الانسان يحفظ لسانه. في الصحيحين من حديث ابن عباس، والحديث ده له حديث قريب منه جدا عند ابن حبان في السنن من حديث ابي هريرة. انا اخذ رواية ابن حبان لان هي رواية فعلا مؤثرة جدا. بيقول ابو هريرة رضي الله عنه: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، عادي جدا زي احنا بنروح نزور القبور عادي جدا، ولكن لان الله عز وجل اعطى للنبي صلى الله عليه وسلم قدرات ليست عندنا، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا نسمع، وان يريه الله عز وجل ما لا نرى. ونظرا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان رقيق جدا وخشع جدا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر ده اصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال: لنا ألا تسمعون ما أسمع؟ وهنا الصحابة كلهم اترعبوا، والنبي يقول لهم: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. تخيلوا الآن أن الله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على صوت إنسان يعذب في قبره، درجة النبي صلى الله عليه وسلم وشه صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم فرائسه ترتحد من الخوف من هول ما سمع. يا ترى الراجل اللي في القبر اللي بيتعذب ده بيتعذب في ايه؟ زنا مثلا، قتل، شارب خمر، راجل كافر؟ لا 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 لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل يعذب في قبره. قلنا في اي شيء يا رسول الله؟ الراجل ده كان بيتعذب في ايه؟ فقال: كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده بقى المغتاب اللي كان ليل نهار بيقع في اعراض الناس، بيبقى قاعد في المسجد ولا يسلم منه احد من المصلين، بتبقى قاعده كده في الشارع مع صاحبتها في قريه من القرى، يعني هي قريه واهل القريه دايما بيبقوا قاعدين كده قدام بيوتهم كده، بتتجمع النساء ويقعدوا مع بعض، بيبقوا قاعدين في النادي في المدن، وما سابتش حد مر عليها في النادي، او هي الست اللي قاعده قدام بيتها دي ما سابتش حد عدى عليها او ما عداش عليها الا وقعت في عرضه. الناس دي وضعها في القيامه صعب. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث عجيب قوي، بس قبل ما اقول لكم الحديث تعالوا نستشعر معنى من معاني الاخره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصف لنا الصراط، قال ان الصراط ده عليه كلاليب، عارفين الخطاطيف بتاعت صنارة صيد السمك اللي احنا بنحط فيه الطعم للسمكة وبيخش في بقها ده؟ النبي بيقول ان الصراط عليه خطاطيف عظيمة جدا. يوم القيامة في واحد لما يعدي على الصراط فناج مسلم، في واحد هيعدي ان شاء الله لا يضره شيء من هذه الخطاطيف او هذه الكلاليب، ومخدوش مكلم، وفي واحد هيعدي بس بعد ما الخطاطيف دي قطعت في لحمه. انما اللي يفزع بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بقى الحديث اللي احنا نرجع ليه بقى مره تانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه ما ليس فيه اوقف يوم القيامه على الصراط، يفضل واقف على الصراط وتطلع الكلاليب تاخد من لحمه ويطلع ايضا نوع اخر من الكلاليب وتاخد من لحمه، لحمه بيتقطع. هنا سؤال، هو ليه لحمه بيتقطع على الصراط بهذه الصورة؟ ما تنسوش انه ياما في يوم من الايام وقع في عرض امرأة والكلام بدأ ينتشر، وصل الكلام لزوجها وطلقها وهي بريئة، والبيت ده فرق بين اهله، والسبب في ده واحد سيء كان دايما سليط اللسان على اعراض المسلمين. وما ننساش ان واحد في يوم من الايام فضل يتكلم عن حد ويغتابه عند المدير، فالمدير ده فصل ومشى من الشغل، فانقطع رزق هذا الرجل في هذا المكان، وهذا الرجل تحمل من العناء هو وزوجته واولاده ما لا يعلم الا الله لحد ما لقى شغلها ثانية. والسبب في ده واحد في يوم من الايام ادى الحق للسانه انه يتكلم في اعراض الناس بغير حق. وما ننساش ان بنت في يوم من الايام في الجامعه صاحبتها كانت بتحقد عليها شوية علشان البنت التانية دي متفوقة، فصاحبتها بدأت تقول عليها كلام انتشر بين البنات في الجامعة، وصل الكلام للبنت دي فالبنت دي فعلا اتحطمت نفسيا. شوفوا ممكن الكلمة تعمل ايه، شوفوا ممكن الكلمة تعمل ايه، لان الناس دي ياما قطعت في اعراض المسلمين في الدنيا. جاء الوقت ان الناس دي تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى على الصراط، وهذه الكلاليب اللي على الصراط تطلع تقطع في لحمها من جنس ما كانوا يصنعون مع الناس قديما في الدنيا. ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيختار للناس دي، يعني لكم تتخيلوا بيختار ربنا ليها مكان من اسوأ الاماكن اللي موجودة في جهنم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديدي ودماء أهل النار. اللي كان عاطل نفسه الحق أنه يتكلم عن ده ويتكلم عن دي وعادي جدا بالنسبة له، بتكون النتيجة أن يوم القيامة يكون في أسفل وادي في جهنم، والوادي ده اللي بيسيل إليه عصارة صديد ودماء أهل النار يكون في المكان القذر ده. عارفين ليه؟ ليتناسب مع قذارة الفعل اللي عمله في الدنيا. لما دكتورة جامعية بتتكلم وبتقول ان انا كنت بحب ابن خالي جدا، ولكن المشكلة الاساسية ان انا متزوجة وهو متزوج، وهو متزوج مع زوجة بيحبها جدا ومرتبط بيها ارتباط كبير جدا، وكان حد معانا في العيلة بيحب زوجة الراجل ده جدا، فانا قعدت معاه واتفقت معاه انا هطلق، وبعد كده احنا عايزين نتكلم في العيلة، طالما احنا عايزين الاتنين دول يفرق بينهم زوج وزوجة، نتكلم في العيلة ان البنت دي مش كويسة وعاملة علاقات مع رجال وحاجات من كده، وننشر الامر ده في العيلة عشان يوصل لزوجها، فلما يوصل لزوجها يطلقها، وبالتالي انت تستطيع تتزوج منها وانا استطيع ان انا اتزوج منه. وبالفعل امام المكر الخبيث ده طبقوا الخطة وبنجاح باهر، بدأوا يتكلموا والخبر ينتشر في العيلة، وبدأ الأمر يسمع بصورة قوية، وصل الأمر للزوج متحملش طلق زوجته البريئة. الدكتورة الجامعية بقى اللي فرقت بين الزوج والزوجة بقى هي والتاني الشياطين دول، الاتنين دول من الشياطين، بتقول يا ترى هل بعد اللي أنا عملته الخوض في الأعراض والتفريط بين اتنين بيحبوا بعض، هل في النهاية أنا حصل لي المراد بتاعي؟ الإجابة لا. أما أنا فأصبت بالكانسر، أصبت بالورم، فكان الراجل ده اللي أنا كنت عايز أتزوجه لما عارف بهذا الأمر قال لا لا أتزوج مين، لا لا ابعد يا عم إيش دعوة. تقول فأنا بكاب طول الليل من المرض، وعارفة كويس جدا إن ده عقوبة من الله عز وجل لي. وأما قريبنا التاني اللي كان بيساعدني في نشر الأخبار اللي هتكنا بيها عرض هذه المرأة البريئة، فقعد هو واصحابه في سهرة من السهرات بتاعتهم، ماس كهربي في البيت، ولع في البيت، ماتوا هم التلاتة. فتذكرت ساعتها قول الله عز وجل وقد خاب من افترى. فعلا خاب من افترى، اللي بيفتري على الناس وبيقول في الناس ما ليس فيهم وبيتكلم عنهم وبيخوض في اعراضهم، هذا الانسان يوم القيامة لابد ان هو ان شاء الله يعذب عذاب أليم. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا الإنسان اللي هتك أعراض الناس ينجو في الآخرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني يتكلم معنا عن خطورة الوقوع في أعراض الناس، نظرا لأن الوقوع في أعراض الناس بيترتب عليه مفاسد كتير قوي وبيترتب عليه مشاكل كتير قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل لنا معنى مهم جدا، ألا وهو تعالوا نتخيل مع بعض عاقبة هذا الإنسان اللي خاض في أعراض المسلمين من خلال حديثين مهمين قوي. الحديث الأولاني يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الدرهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زنية، يعني الرجل يزني 36 مرة ده يكون أهون له عند الله من أنه يأكل درهم واحد من الحرام. فبعد ما انت تقعد تتخيل كده درهم واحد اشر عند الله من 36 زانية، امال ايه بقى اشد انواع الربا عقوبة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وان اربى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. يا نهار ابيض، يعني النبي يقول لنا في الحديث ده ان الخوض في الاعراض اشر عند الله من الربا وأشر عند الله عز وجل من الزنا، علشان الناس اللي بتخوض في أعراض الناس تخاف شوية. وفي الحديث المقارب له برضو قريب جدا منه في المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها، أي أدنى هذه الأبواب في الوزر، أدناها كالرجل يزني بأمه، أدنى باب خالص، أقل باب في الوزر في الربا كالرجل يزني بأمه. متخيلين قدر الجريمة؟ متخيلين عقوبة الجريمة؟ والنبي يقول لنا إن ده أدنى باب من أبواب الربا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا أعلى باب في الربا وزرا وعقوبة استطالة الرجل في عرض أخيه. ده النبي بينبه ويقول خدوا بالكم ان الخوض في الاعراض عند ربنا مش سهل، ولا الخوض في الاعراض عند ربنا بسيط، الخوض في الاعراض عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة، هي من اكبر الكبائر. خدوا بالكم، خدوا بالكم بالله عليكم وانتوا بتتكلموا مع بعض. فقعدت الدردشة في قعده الصحوبيه، في قعده العيله، في قعده النادي، في قعده الجامعه. بالله عليكم بلاش خوض في الاعراض، لان الامر كبير جدا. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه حب في يوم من الايام يعلم الناس، يا جماعه الخوض في الاعراض مش شيء سهل، الخوض في الاعراض مش شيء بسيط. انا بتكلم بقى على الناس الصحفيين، انا بتكلم على الناس الاعلاميين اللي ممكن في يوم من الايام يجيبوا شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاء الى الله عز وجل ويقطعوا في فروته، او يجيبوا اي حد في المجتمع ويبقى ده الترند، ازاي نقطع في لحم هذا الرجل. هتقولوا ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ في مره كنت بفسر القران في مسجد، سبحان الله كنا ماشيين في تفسير القران سوره 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 كده لحد ما وصلت الى سوره الانفال، وانا بفسر سوره الانفال اللي هي كانت بتتكلم عن غزو بدر، وفاجأ مثلا بعدها بيومين ثلاثة ان الدنيا مقلوبة، الدنيا فعلا مقلوبة، والدي وقرايبي بيتصلوا عليا ايه اللي انت عملته ده، واتصالات من كذا جهات حكومية ومشاكل وفي شغلي مشاكل. خير يا جماعة في ايه؟ قالوا انت ما قرأتش جورنال كذا النهاردة؟ قلت لهم لا. قالوا طب هاتوا بسرعة. ولقيت صحابي بدأوا يبعتوا لي حاجات على الواتس ويبعتوا لي حاجات، فانا مش فاهم في ايه. وافاجأ ان احد الصحفيين منزل فيه مقال شيخ في المنصورة بيعلم الناس الجهاد وتوزيع الغنائم وتوزيع الأنفال، وبيعلم الشباب في المسجد كيفية الجهاد ضد الدولة. انتوا مش متخيلين بس المنشط اللي حطه في بداية المقال بتاعه قلب الدنيا في المنصورة ازاي. في كذا جهة حكومية شغلي انا كان فيه مشكلة كبيرة جدا، علشان واحد في يوم من الايام يكتب منشط وهو كده وخلاص، وبعد كده في النهاية قام الشيخ فلان الفلاني في مسجد كذا 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 بتفسير سورة الانفال وتعرض لاحداث غزوة بدر ويوم الفرقان التي نصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومقال حط بس المنشط من فوق كده، المنشط ده يودي ورا الشمس. ليه ممكن في يوم من الايام تقطع مستقبل انسان؟ ليه ممكن في يوم من الايام تخرب بيت حد بكلمه انت ممكن تقولها وانت مش مقدر قدر هذه الكلمه؟ الامر للكلمه خطير جدا عند ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامه في النار الا من حصائد السنتهم؟ كثير من الاوقات بيكون دخول الانسان النار وعذاب الانسان في النار بسبب كلمه في يوم من الايام قالها، وللاسف لم ينتبه لها ولم ينتبه لمعناها، ولكن الكلمة دي كانت أشد واقعا على نفسيات بعض الناس من ضرب السيوف على أجسادهم. الكلمة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. وعايز أختم درسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة. أمر الكلمة عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، فحاولوا دايما قبل ما تتكلموا بكلمة اعرضوها على الميزان، يا ترى الكلمة دي هتتحط في ميزان الحسنات ولا تتحط في ميزان السيئات؟ اعرضوها على الجنة والنار، هل يا ترى الكلمة دي توصلنا للجنة ولا تكون للأسف سبب ان احنا نكب في النار يوم القيامة على وجوهنا؟ سأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ألسنتنا وان يحفظ جوارحنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.